اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء كما قيل ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهر حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها. كان كلامنا في وما زال في الصحيحة الثانية. هناك إشكال على الاستدلال بهذه الصحيحة الثانية على حجية الاستصحاب. لا يصح أن يستدل بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب. صحيح أن الإمام عليه السلام عندما سأله زرارة قائلا: أنني ظننت أن ثوبي قد أصابته نجاسة، بحثت لم أجد، صليت رأيت. الإمام قال له: لا تعد صلاتك، لا تعيد بالنسبة لك، أنفي عنك إعادة الصلاة، لا تعيد الصلاة. أما لما قال له زرارة: لماذا لا أعيد صلاتي؟ قال له عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك، وليس ينبغي لك، كنت على يقين ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. الإشكال الثاني يقول: صحيح أنك عندما تنظر إلى هذه الرواية ابتداء تحتمل أو يرد إلى ذهنك أن الإمام طبق الاستصحاب، ولكن في الحقيقة لا يمكن أن نقول بذلك، لأنه ما أكو علاقة، لا توجد علاقة وانسجام بين عدم وجوب الإعادة، الحكم اللي ذكره الإمام لزرارة، وبين هذا التعليل: ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لأنه لو أعاد لم ينقض يقينه بالشك، وإنما نقضه بيقينه بالنجاسة، إنما أعاد لأنه صحيح كان متيقن من طهارة ثوبه، لكن لماذا أعاد؟ لأنه على يقين أنه صلى بثوب النجس. فكيف يقول له أنت إذا أعدت فقد نقضت يقينك، ولذلك لا تعد لكي لا يلزم منك نقض اليقين بالشك. وعليه لا يوجد انسجام بين هذا الحكم وبين تعليله. هذا إذا قلنا بالاستصحاب، إذا قلنا بالاستصحاب. هذا هو الإشكال الذي مضى، والمصنف رحمه الله أجاب عنه بأن شرط الاستصحاب، قل هكذا، بأن عدم وجوب الإعادة للصلاة لتحقق شرطها. وشرطها ما هو؟ شرط الصلاة ما هو؟ إحراز الطهارة، وليس نفس الطهارة الواقعية ولا الطهارة المحرزة، وإنما شرطها إحراز الطهارة، والاستصحاب يحقق هذا الشرط. إذن الصلاة تكون صحيحة حتى لو تبين لزرارة لاحقا أنه صلى بثوب النجس، لأن شرط هذه الصلاة متحقق، وهو إحراز زرارة للطهارة، انكشاف كونه متطهرا لزرارة. هذا الانكشاف هو شرط صحة الصلاة، مو نفس الطهارة حتى نقول تبين لنا عدم وجود الطهارة. هذا كان جواب المصنف رحمه الله، ودافع المصنف عن هذا الجواب ودفع الإشكالات الواردة عليه. إذن اتضح أن جواب المصنف هو الصحيح عند المصنف، ولكن هناك جوابان ينبغي التعرض لهما لكي نرى ما هو مقدار صحتهما. الجواب الأول، وهو الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، الجواب يعني الجواب الأول منهما، من هذين الجوابين، وهو الجواب الثاني على الإشكال المتقدم. هذا الجواب الثاني على الإشكال المتقدم يقول: أتعلمون لماذا حكم الإمام بعدم وجوب الإعادة؟ أتعلمون بذلك لماذا حكم الإمام بذلك؟ الصحيح الجواب عدم وجوب الإعادة منشأها قاعدة عقلية شرعية إحنا هم أخذناها في الكفاية، وهي من القواعد المهمة، وهي قاعدة الإجزاء. لا تجب إعادة الصلاة للإجزاء، للإجزاء يعني هذا الزرارة عندما صلى، عندما بحث ولم يجد فطبق الاستصحاب وصلى بناء على استصحابه. هو الاستصحاب حكم ظاهري، إذن صلاته تمت وفقا للحكم الظاهري، صحيح لولا؟ الشريعة قالت له لا تنقض يقينك بالشك، يعني الشريعة طالبته بأن يصلي بثوبه هذا، صلي. حينئذ صلى تطبيقا لحكم شرعي إلهي، صلى لأجل هذا الحكم، وعليه حتى لو انكشف له بعد ذلك أن ثوبه نجس لا تلزمه الإعادة، لأن امتثاله للحكم الظاهري عندما صلى امتثالا لهذا الحكم الظاهري يجزيه عن الحكم الواقعي. صلاته بهذا الثوب النجس ببركة الاستصحاب لأجل الاستصحاب تجزيه عن الصلاة التي لابد، عن الصلاة التي تجب عليه بثوب طاهر، تجزيه. نعم أنا اللي أدري ثوبي طاهر أصليت بثوب، عفوا اللي أدري أن ثوبي نجس صليت بثوب نجس صلاتي باطلة، لأنه ماكو حكم ظاهري صحيح في صلاتي. أما أنا اللي صليت بثوب نجس بس ما كنت أدري به أنه نجس، طبقا للاستصحاب الحكم الشرعي ليش صلاتي باطلة ولا بد أن أعيدها؟ امتثال الحكم الظاهري إذا تبينت لي المخالفة مع الواقع يجزئ عن الحكم الواقع، يجزئ. ففي الحقيقة عدم وجوب الإعادة علته ما هو؟ قاعدة الإجزاء. هذا هو جواب الشيخ الأنصاري رحمه الله. المصنف رحمه الله يقول لكن هذا الجواب غير تام. لماذا؟ لأنه لو كان المنشأ لصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها، لو كان المنشأ هو قاعدة الإجزاء لذكر الإمام، لجعل الإمام الإجزاء دليلاً لعدم وجوب الإعادة. والحال أن الإمام عليه السلام جعل الدليل والمستند لعدم وجوب الإعادة، إعادة الصلاة، هو الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك، ليس ينبغي لك ذلك. لو كان دليل ومنشأ عدم وجوب الإعادة هو الإجزاء، هو مو صحيح أن نعلل عدم وجوب الإجزاء، عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب. منشأ عدم وجوب الإعادة الإجزاء مو الاستصحاب، فكيف يصح للإمام عليه السلام أن يجعل الدليل على عدم وجوب الإعادة هو الاستصحاب؟ فإذا هذا لا ينسجم الجواب مع الرواية، إلا أن ندخل تعديلاً عليه. هذا استدراك من المصنف، إلا إذا أدخلنا تعديلاً على هذا الجواب. كيف أن نقول هكذا؟ نقول بعض الأحيان المستدل كلامه ودليله يشتمل على صغرى وكبرى، لكن الكبرى كلش واضحة، جدا واضحة عند المخاطب، فماذا يفعل المستدل؟ يذكر الصغرى ويهمل الكبرى، مو لأن الكبرى مو مهمة ومو معتبرة، وإنما لوضوحها. مثلا أخاطب ولدي أقول له أكرم زيدا لأنه ابن عمك وأسكت، هذا الدليل ناقص، إذا ندقق به ناقص، لأنه يشتمل على صورة فقط، وهي أن زيد ابن عمي، أن زيد ابن عمي، حينئذ يجب إكرامه. ليش؟ أكو كبرى مهملة ما ذكرتها له، وهي يجب عليك إكرام أبناء العم، وأبناء العم يجب إكرامهم. إذن زيد يجب إكرامه. خوش، ليش لم أذكر هذه الكبرى واكتفيت بذكر الصغرى لوضوحها؟ لأن ابني يدري أنه أنا من مسلماتي التي لا أحيد عنها ولا أزول، هي أنه أبناء العم يجب إكرامهم. أنا هذه قايلها مئات المرات ومثبتها في أذهان عائلتي، أبناء العم يجب إكرامه. حينئذ أنا فقط بينت له الصغرى، أكرم زيدا لأنه ابن عمك. هنا يحق لي أنا المستدل عند العرف والعقلاء، أنا الآمر عند العرف، أنا المشرع عند العرف والعقلاء، يحق لي أن أترك الكبرى وفقط أشير إلى الصغرى ما دامت الكبرى واضحة. هذا أمر عرفي عقلائي طبيعي. هذا هو الذي صدر في رواية زرارة. يعني أن في الحقيقة دليل عدم وجوب إعادة الصلاة مركب من صغرى وكبرى. الصغرى أن زرارة عندما صلى بعد أن ظن الإصابة فحص لم يرى صلى، عندما صلى طبق استصحاب جرى في حقه حكم ظاهري، عندما صلى قال أنا كنت على يقين من طهارة ثوبي فشككت ظن الإصابة سوالي شك، بحثت لم أرى فبقيت على الشك فصليت. ليش صليت؟ صليت هيك الإمام يعلم الزرارة، أنت ليش صليت يا زرارة بعد أن بحثت ولم ترى؟ لأن أنت كان عندك يقين بطهارة ثوبك، شكيت بالظن، بسبب الظن ظن الإصابة شكيت، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذن من حيث الصغرى يا زرارة أنت عندك حكم ظاهري، حكم ظاهري أنك تدخل إلى الصلاة بهذا الثوب الذي تشك بطهارته، لكن كنت قبل ذلك على يقين من طهارته، تدخل للصلاة بسبب هذا الحكم الظاهري، هذا الاستصحاب حكم ظاهري يقول لك صلي صلي. بعد الاستصحاب بعد الصلاة شفت النجاسة في ثوبك، تبين أنت يا زرارة مصلي بثوب النجس، بثوب النجس. خو الحكم الواقعي لك أنه لا بد أن تكون الصلاة بثوب طاهر، هذا الحكم الواقعي. ولكن تأتي الكبرى، بما أنك صليت بثوب النجس امتثالا للحكم الظاهري اللي هو الاستصحاب، بما أنك فعلت ذلك إذن لا تجب عليك الإعادة، تجزئك صلاتك هذه عن الصلاة التي يشترط فيها الصلاة الواقعية اللي لابد أن تكون بثوب طاهر. من صلى بثوب نجس اتباعا للاستصحاب والحكم الظاهري، تجي القاعدة، هاي صورة قاعدتها الكبرى، فإن امتثاله هذا يجزئه عن الحكم الواقع. هاي كبرى. لأجل وضوح الكبرى الإمام ما جابها وذكر الصغرى لوحدها، قال له يا زرارة تدري ليش ما تعيد صلاتك؟ تدري ليش؟ لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. الإمام بيّن للصغرى، وهي أن صلاتي كانت امتثالاً لحكم ظاهري، وأما الإجزاء ككبرى بعد ما يحتاج يبينها لوضوحها. هكذا يمكن طبعاً، إذا قلنا بهذه النتيجة إذن طبيعي جداً واي بعد ممكن أن الإمام يقتصر على بيان الاستصحاب في التعليل ويترك بيان الإجزاء لماذا؟ لأن الاستصحاب يمثل مقدمة صغرى في الدليل، والإجزاء مقدمة كبرى، فأهمل المقدمة الكبرى اللي هي الإجزاء لوضوحها، واقتصر على بيان الصغرى. وهذا مسألة عرفية، قاعدة طبيعية، مسألة قاعدة عرفية عقلائية. هذا تعديل يدخله المصنف على الجواب الثاني. لكن فتأمل، يمكن أن يقال أن هذا الكلام كله يصح لو كانت الكبرى واضحة مسلمة ما بها شك، والحال أن قاعدة الإجزاء إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقعي، هذا هيك وضوح به، هكذا به هكذا وضوح، وهي مسألة دقية نظرية بحثية يراد لها تساؤلات، ليست من الوضوح بمكان. ونفترض أنها ليست من الوضوح بمكان في كل الأعصار، ويحتاج الإمام أن يبينها لو كانت حقيقية، لو كان الاستناد إلى قاعدة الإجزاء يبينها. زين، هذا هو الجواب الثاني. إذن جواب الشيخ الأنصاري يمكن أن يصحح، لكن أكو وجه للتأمل فيه. فإذا تم أحد هذين الوجهين فبها ونعمت. الجواب الأول اللي اختاره المصنف، أو الجواب الثاني اللي نقله عن الشيخ الأنصاري. أما إذا لم يتم ماذا نفعل؟ فلأطبق هذا المقدار. ثم إنه لا يكاد مباشرة المصنف يبدأ بالإشكال على جواب الأنصاري. ثم إنه لا يكاد يصح التعليل الذي ذكره شيخنا الأنصاري. لا يكاد يصح التعليل الوارد في الرواية، تعليل الإمام. لاحظوا، ثم إنه لا يكاد يصح التعليل، تعليل الإمام، عدم لزوم الإعادة بالاستصحاب. هذا التعليل لا يصح لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل، يعني كما قاله الشيخ الأنصاري، يعني أن جواب الشيخ الأنصاري لا يصحح لنا التعليل الوارد في الرواية، لا يصحح لنا، لا يدفع الإشكال الذي نحن في مقام الإجابة عنه، أن دليل أن علة عدم لزوم إعادة الصلاة بعد انكشاف وقوعها بالثوب النجس تعليل ذلك بالاستصحاب، هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ يعني جواب الأنصاري مو صحيح. ضرورة أن العلة، علة من؟ علة عدم لزوم الإعادة للصلاة. ما هي العلة؟ عليه، على هذا الجواب، على هذا الجواب، أو قل على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء اللي اعتمده الأنصاري في جوابه. العلة، علة عدم وجوب الإعادة، إنما هو اقتضاء، هذا هو مذكر سواء بحسب ما بعده، لأن بعده اقتضاء فسواء مذكر، ولا إحنا ألسنتنا عادة تكون بالتأنيث هنا لما قبلها، أن العلة إنما هي اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة. يا هو خطاب ظاهري حال الصلاة، الاستصحاب، استصحاب لا تنقض، ليس ينبغي لك أن تنقض. العلة على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، العلة ما هي؟ اقتضاء خطاب الاستصحاب، دليل الاستصحاب ليس ينبغي لك حال الصلاة عندما يصلي، اعتمادا على ذاك الخطاب الظاهري على الاستصحاب، يقتضي الإجزاء للإجزاء، إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها، عدم إعادة الصلاة، هذه هي العلة. وليست العلة لا لزوم النقض، وليست العلة، هذا لا لزوم معطوف على اقتضاء، أن العلة عليه ليست لزوم النقض من الإعادة، إذا واحد أعاد فقد نقض يقينه بالشك، لا، ليست هذه هي العلة، العلة هي الاقتضاء، اقتضاء الخطاب للإجزاء، العلة هي الإجزاء، لا لزوم النقد من الإعادة كما لا يخفى. إذن هذا جواب الشيخ الأنصاري غير تام، ما يصحح عن الرواية. اللهم إلا أن يقال إن التعليل به يعني بالاستصحاب، أو قل بلزوم النقض من الإعادة، إن التعليل به بالاستصحاب بحرمة نقض الشك باليقين، إن التعليل بلزوم النقض وبالاستصحاب وبحرمة النقض، إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء. يعني في الحقيقة العلة اجتماع أمرين، اجتماع شيئين. الشيء الأول الاستصحاب اللي هو حكم ظاهري يعني امتثالي للصلاة بناء على هذا الحكم الظاهري اللي هو الاستصحاب، هاي راح تصير الصغرى، والكبرى هاي الضميمة الإجزاء، اقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء. التعليل إذن مركب من أمرين، من شيئين، استصحاب وحكم ظاهري هذا واحد، اثنين إجزاء. هذا يراد لتقريب بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها، لو أن الإمام خاطب زرارة قال له أعد صلاتك، هاي الإعادة للصلاة كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة. إذن الشك بالطهارة سوف ينقض اليقين بالطهارة. لو قال له أعدها، أعد صلاتك، أن الإعادة بعد الانكشاف، لو قيل بوجوبها بعد الانكشاف، كانت موجبة لأي شيء؟ كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة، للشك في الطهارة قبل الانكشاف. اليقين سوف ينتقض بالشك قبل أن ينكشف الحال، وهو أن الصلاة وقعت بثوب النجس، وعدم وموجبة لعدم. هذا عدم معطوف على النقض، قال كانت موجبة لنقض اليقين، يعني وموجبة هذه الإعادة الواجبة لو قال الإمام له أعد، والإمام قال له لا تعد. لو قال له أعد فإن الإعادة الواجبة موجبة لعدم حرمته، حرمة النقض شرعا قبل الانكشاف، لا يحرم عليه أن ينقض يقينه بالشك، هاي لو كانت الإعادة واجبة. وإلا إذا لم تكن الإعادة واجبة، لم تكن الإعادة موجبة لنقض اليقين بالشك، ولم تكن موجبة لعدم حرمة النقض شرعا، بل كان هذا النقض حرام ومع ذلك الإعادة واجبة، للزم عدم اقتضاء ذلك الأمر الظاهري له للإجزاء كما لا يخفى، مع أنه الحال مع اقتضاء الأمر الظاهري شرعا أو عقلا للإجزاء. فتأمل هذا الوجه، يتوقف على أن الكبرى المهملة تكون واضحة جدا، والحال القاعدة الإجزاء ليست بهذه المرتبة من الوضوح. ولعل ذلك الذي قلناه أخيرا من الاستدراك اللهم إلا أن يقال، هو مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري، ها الأمر الظاهري يجزئ عن الأمر الواقعي، إذا امتثلت الأمر الظاهري يجزئ أو ما يجزئ، هذا بحث مو، وهذا بحث عقلي. لكن هناك من قال أن هذا الإجزاء اللي يهتدي إليه العقل أيضا يمكن أن نستدل عليه شرعا ببعض الأدلة الشرعية النقلية السمعية. من الأدلة صحيح الزرارة، هذه الإمام عليه السلام قال إذا ظننت بالإصابة بحثت لم تجد، صليت وجدت النجاسة لا تعد صلاتك. شو معناه؟ معناها إجزاء. يقول المصنف الإجزاء هو ما موجود صريح بالرواية، الإمام ما استدل على عدم الإعادة بالإجزاء، ما استدل بالإجزاء، قال لأنك قد استصحبت، خلاص هذا المقدار بس ذكره هنا. أين الإجزاء؟ الإجزاء مقدمة مهملة حذفها الإمام، لأنها واضحة، ولذلك حدثها الإمام. ولعل ذلك هذا النحو من البيان هو مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري. تم الجواب الثاني والإشكال عليه وتوجيه الجواب الثاني أيضا. إذن بهذا التوجيه يمكن أن نصحح الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. هناك جواب ثالث، وهذا الجواب نقضي، هذا الجواب نقضي. أيها المستشكل الأصلي اللي قلت في إشكالك أنه إذا تفسرون لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك بالاستصحاب، إذن راح يصير أكو تنافي، تهافت، عدم انسجام في نفس الرواية، لأن الاستصحاب شعلي بعدم وجوب الإعادة. هكذا قال المستشكل، احنا جاوبنا عليه. المستشكل قال الاستصحاب شعلي بعدم وجوب الإعادة، هل أن عدم الإعادة دليلها الاستصحاب؟ الجواب كلا، ما له علاقة، هذا ليس من نقض اليقين بالشك لو أعاد، وإنما من نقض اليقين باليقين. فليش يقول لا تعد حتى لا تنقض يقينك بالشك؟ يعني لو أعدت لنقضت يقينك بالشك؟ أبدا، أنا أعيد من باب نقض اليقين باليقين. هكذا قال المستشكل. نسألك أيها المستشكل، أنت إذن ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تريد أن تفعل؟ ما تقدر تقول الرواية خطأ، رواية صحيحة السند. إذن راح تقول هكذا، راح تقول أن هذه الرواية، أن هذا المقطع لا تنقض اليقين بالشك مو مقصود به الاستصحاب، وإنما المقصود به قاعدة اليقين. إحنا قلنا استصحاب، لاحظنا اليقين السابق على ظن الإصابة. أنت إيش راح تقول؟ تقول لا، الرواية تتحدث عن يقين تولد بعد ظن الإصابة، عندما فحص زرارة عن النجاسة في ثوبه لم يجدها، تولد لديه اليقين. فالإمام عليه السلام قال له هتشي شك ساري يريد يفلش لك اليقين بالحدوث، هذا لا تأخذ به. قاعدة اليقين، طبق قاعدة اليقين. أنت هتشي تريد أن هكذا تريد أن تفعل. فالرواية دليل على حجية قاعدة اليقين، ولكن نحن نقول هذا الإشكال اللي أنت أشكلته على المستدل بالرواية على الاستصحاب نفسه يرد عليك تماما على من يريد أن يستدل بها على قاعدة اليقين، نفس الكلام يرد عليك. لأنه لو أعاد زرار الصلاة هل نقض يقينه بالشك حتى الإمام يقول لا تنقض يقينك بالشك لو أعاد الصلاة؟ لا، نقضه بيقين آخر، مو الشك الساري هو الذي سوف ينقض اليقين، بل اليقين بالنجاسة هو الذي ينقض اليقين. الكلام هو الكلام، تعال حل الأمر. فالإمام ليش يقول لا تنقض اليقين بالشك ولذلك لا تعد صلاته؟ أيا كان اليقين الملحوظ والشك الملحوظ هنا، يقين الاستصحاب وشك الاستصحاب، أو يقين وشك قاعدة اليقين، على كل حال لا يوجد نقض لليقين بالشك، بل هو نقض لليقين باليقين. فالإشكال باقي على كل حال على هذه الرواية. قد تقول خوف نجيب فد شيء ثاني، لو لا استصحاب لا يقين، يقول لك ما أكو، هو لو استصحاب لو يقين، لا يخلو الأمر في الرواية، إما أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب وإما طبق قاعدة اليقين. فإن قلت خوف تحيرنا ماذا نفعل؟ يقول خوف هذا إحنا أولا نبقى نحافظ على ظهور الرواية اللي هو الاستصحاب مقاعدة اليقين، لأننا نستظهر أن الإمام يتحدث عن اليقين السابق على ظن الإصابة، مو يقين تولد بالفحص وعدم الوجدان، لأن عدم الوجدان لا يساوي اليقين بعدم الوجود. فنبقى على ظاهر الرواية الاستصحاب، هذا من جهة. ومن جهة ثانية نقول نحن
لم نتوصل ولم نهتدي إلى المناسبة بين الحكم المذكور وبين التعليل فيها. الإمام عليه السلام جعل عدم وجوب الإعادة معلولاً لمن؟ للاستصحاب، دليله الاستصحاب. هسه كيف؟ هذا لم نهتدي له. خب طيب، لا أهتدي إلى كيفية التطبيق، ولكن واضح عندي أن الإمام طبق الاستصحاب، أما وجه التطبيق عندي مو واضح. وجه التطبيق عندي مو واضح، فلا مشكلة في البين، لا مشكلة في البين. هذا جواب يمكن أن يقال أيضا. قال: هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل، مع أنه هسه توجيه التعليل إما بناء على الجواب الأول المختار أو على جواب الشيخ الأنصاري، لكن مع التعديل، مع أنه هذا هو الجواب الثالث عن الإشكال المذكور اللي سميناه بالإشكال الثاني، أنه لا يكاد يوجب الإشكال، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه في توجيه التعليل في كيفية تطبيق هذا التعليل على هذا الحكم، كيف طبق الإمام التعليل على المعلل على الحكم، لا يكاد يوجب الإشكال في هذا التعليل وفي كيفية توجيهه وتطبيقه الإشكال والعجز عن التفصيل عنه، الإشكال والعجز عن حله، لا يكاد يوجب إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب. واضح عندنا أن الإمام طبق الاستصحاب، غاية الأمر ما نعرف شلون طبقه، فإنه هذا الإشكال مو بس لازم على الاستصحاب، بل حتى على قاعدة اليقين يأتي هذا الإشكال، فإن هذا الإشكال الأصل الثاني لازم على كل حال كان، يعني سواء كان مفاده مفاد التعليل الوارد في الرواية، إذا قلنا مفاده يعني التعليل، أما إذا قلنا مفاد الرواية يعني صحيحة زرارة، مفاده أو مفادها قاعدته، قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين، على كل حال هذا الإشكال وارد مع بداهة عدم خروجه، خروج التعليل منهما، مفاد التعليل لا يخرج منهما من الاستصحاب وقاعدة اليقين، لأنه نقض اليقين بالشك لا يوجد إلا في قاعدة الاستصحاب وفي قاعدة اليقين، غاية الأمر في الاستصحاب يقين سابق وشك بالبقاء لاحق، بينما قاعدة اليقين يقين سابق وشك ساري. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين. وآل محمد. الله يتقبل أعمالكم شيخنا وطاعاتكم إن شاء الله. راح تودوا لي يا شيخنا.
أسد لك يا الله.